أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على أشرف خلق الله أجمعين محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. التاسع من محرمات الأحرام، لبس المخيط أو ما بحكمه للرجال. ما تقدم من المحرمات هو كان مشتركا بين الرجال وبين النساء، وأما هذا المحرم التاسع فهو مختص بالرجال، حيث ذكرنا في بداية تركات المحرم أن محرمات الإحرام على ثلاثة أقسام، بعضها مشترك بين الرجال والنساء، وبعضها مختص بالرجال، وبعضها مختص بالنساء. ما تقدم جميعه مختص مشترك بين الرجال والنساء، ويأتي طبعا بعض المشتركات. سماحة السيد لم يفرز هذه المحرمات، تكلم فيها بشكل عشوائي، تقدم الكلام في المشتركات، الآن يتكلم عن المختصات بالرجال لكن لا يكملها، يدخل بعدين في الحديث عن بعض مختصات النساء ثم يرجع إلى المشتركات. فلاحظ أكو تداخل الكلام بشكل عشوائي في هذه المحرمات. هذا المحرم التاسع هو مختص بالرجال. وقبل الدخول في بيان نقاط هذه المسألة نشير إلى بعض الملاحظات. الملاحظة الأولى، عندما نراجع الروايات الواردة في المقام نجد أنها لم تأخذ عنوان المخيط، فلا يوجد رواية تعرضت إلى عنوان المخيط وجعلته موضوعا للحرمة، وإنما الروايات حرمت عناوين خاصة، وهي لعله خمسة عناوين وردت في الروايات حرمتها على المحرم، وهي عنوان الثوب الذي له أزرار أو الثوب المزرر، وعنوان الدرع، وعنوان السروال أو السراويل، هاي ثلاث عناوين، وعنوان القميص، وعنوان القباء. لأن خمسة عناوين وردت في الروايات جعلت موضوعا للحرمة، فالمحرم لا يجوز له أن يرتكب واحدا من هذه العناوين، وبالتالي المدار يكون على صدق هذه العناوين. فشنو معنى هذه العناوين؟ هذا يأتي بيانه إن شاء الله. الدرع شنو معناه؟ القباء شنو معناه؟ يأتي بيانه، لكن من الآن ننبه إلى هذه النكتة، أنه متى ما صدقت هذه العناوين فالحرمة ثابتة، وإذا لم تصدق فلا حرمة حينئذ. وعنوان وإن كان يوجد مخيط، فإذا صدقت هذه العناوين هي محرمة سواء أكانت مخيطة أو لم تكن مخيطة. ترد ما مخيطها بطريقة كابسين هذه يعني القماش، هذه تكون محرمة. وإذا لم تصدق هذه العناوين حتى وإن كان مخيطا فلا يكون محرم. إذن المدار ليس على عنوان المخيط، لأن عنوان المخيط لم يرد في الروايات، وبالتالي لا يكون مدار الحرمة وعدمها على هذا العنوان كما سنلاحظ في كلماتي سماحة السيد، وإنما المدار كما قلنا على هذه العناوين. هذه ملاحظة. ملاحظة ثانية، عندما نأتي إلى كلمات الفقهاء نجد، ومنهم سماحة السيد، نجد أنهم يعنونون هذا المحرم بعنوان لبس المخيط، وقال التاسع من المحرمات ذكر لبس المخيط أو ما بحكمه للرجال، ولكن يذكرون تحت ذلك العنوان المعنون شي يكون معنون ليس كل مخيط، بل يذكرون هذه العناوين الخاصة فبل بعضهم يحتاط في التعدي إلى كل مخيط، بس احتياط مو فتوى. فالذي يفتون فيه في المعنوان هو هذه العناوين الخاصة، فيكون المعنون غير العنوان، فالمدار عندهم على اليمن على المعنون، هذه العناوين الخاصة. وأما العنوان فإن تعدوا إليه المخيط فبنحو الاحتياط الوجوب أو الاستحباب. سماح السيد أصلا لا يتعدى حتى بنحو الاحتياط الوجوبي، قد في الملاحق يوجد احتياط استحبابي ممكن، لكن في المتن أصلا لا يتعدى لا إلى الاحتياط الوجوبي ولا إلى الاستحبابي، فيجعل المدار على تلك العناوين الخاصة. واضح؟ زين. الملاحظة الثالثة، قلنا أن المدار سوف يكون على تلك العناوين، فإذا صدقت تلك العناوين فتثبت الحرمة، وإن لم يصدق المخيط افترض صدق عنوان الدرع، ما بي خيار، عن الدرع مسوي مثل النايلون، هذا مو اكو هيجي صاحين جنبين شنو الدرع، اكو الدرع يلبسه نايلون ما بي خياط اصلا، فهذا محرم، يصدق عليه درع خياطه ما بي يكون محرم. واذا لم تصدق هذه العناوين فلا يكون محرما وان كان مخيطا. فمثلا نذكر امثله، ثوباء الاحرام لا يصدق عليهما شيء من هذه العناوين، لا قميص لا درع لا سروال لا قباء، ما يصدق عليهم. إذا كان فيهما خياطة هذا يضر أو لا يضر؟ نقول هذا لا يضر، ما دام لم يصدق على ثوبي الإحرام شيء من تلك العناوين فالخياطة لا تؤثر، لا قيمة لعنوان المخيط. هذا واحد. اثنين، إذا فرضنا واحد لبس قطعة من القماش تحت إبطيه، مثلا الفانيلة هذه قصها من فوق، قصها من فوق فتبقى بشكل دائري، ويلبسها من تحت الإبط ويغطي بطنه لأجل التعرق، هذه إذا قصها ما يزق عليها لا قميص لا درع لا مزرار لا بقية العناوين، فهذه لا إشكال فيها وإن كانت مخيطة، لكن لا إشكال فيها. طيب بعد من الأمثلة يسألون الحجاج عن هذا، أكو يعني هذا الطبي اللي يخلوه على الركبة، شو يسموه أنتو بالطب؟ هذا أكو هيجي شلون البانديج يلبس، لبسوه على اللي عنده ألم بركبته يلبسه هذا، فد شيء هيجي أشبه بالبانديج، فهذا مخيط يكون، هذا بيه مشكلة؟ نقول لا، لا إشكال فيه، لأنه لا يصدق عليه واحد من هذه العناوين، فبالتالي وإن كان مخيطا لا يضر. بعد بعض الحجاج يسأل أنه أقدر ألف لي قطعة من القماش مثلا في على العورة لأجل أنه الحرارة أو ما شابه ذلك على فخذي، يقدر لو ما يقدر؟ نقول ماكو مشكلة وإن كانت مخيطة، ما دام لا يصدق واحد من هذه العناوين هذه لا إشكال فيها، يلف له خرقة على الفخذين لا إشكال فيها وإن كانت مخيطة. زين. بعد لو فرض أنه شخص لبس نعلا أجلكم الله وكان مخيطا، هذا به مشكلة؟ نقول لا، لا إشكال فيه، فإن هذا وإن كان مخيط وملبوس ولكنه لا يصدق عليه واحد من العناوين المتقدمة، أضاف إلى اللي يضيفها سماحة السيد اللي هي في الحقيقة لا تخرج عن تلك العناوين كما سنلاحظ. طيب فإذا المدار راح يكون على من؟ راح يكون المدار على صدق هذه العناوين وعدم صدقها، فمتى ما صدقت محرمة وإن لم تكن مخيطة، ومتى لم تصدق لا تكون محرمة وإن كانت مخيطة. واضح؟ ومن هنا نجد سماحة السيد يصرح في المتن يقول هكذا بعد أن يذكر تلك العناوين المحرمة. يقول هكذا بلي، ولا فرق فيما ذكر كله بين أن يكون الثوب مخيطا أو منسوجا أو ملبدا أو غير ذلك. قل المدار على من؟ مو على المخيط، المدار على صدق عنوان الثوب اللي ذكرناه في تلك العناوين. إذا صدق يكون محرم، وإذا لم يصدق لا يكون محرم، بلا فرق بين أن يكون مخيط أو غير مخيط. عنوان المخيط لا قيمة له. ومن هنا نجد في الملاحق عدة أسئلة يجيب عليها سماحة السيد. مثلا ورد في أحد الأسئلة: هل يجوز لبس ثوبي الإحرام وعليهما علامة الشركة وهي مخيطة؟ ثوبي الإحرام فيهما خياطة، يجوز لو ما يجوز؟ الجواب: لا مانع من ذلك، ولا موضوعية للمخيط بعنوانه. يقول المخيط مو هو موضوع الحكم، لم يرد في الروايات، ما له أي قيمة عنوان المخيط، الموضوعية لصدق تلك العناوين. ولا موضوعية للمخيط بعنوانه، وإنما هناك عناوين خاصة ذكرت في رسالة المناسك، اللي هي عناوين هاي اللي راح نذكرها إن شاء الله. فإذا المدار على من؟ على صدق العناوين. أما المخيط يقول هذا أصلا لا قيمة له، بلي وإن عنونا البحث بعنوان المخيط، لكن هذا مسامحة في الحقيقة، هذا مسامحة لمثل سماحة السيد الذي لا يتعدى ولو بنحو الاحتياط إلى عنوان المخيط، بعد مسامحة أن يجي يعنون هذا البحث بعنوان لبس المخيط. سلي يتعدى أكو مجال عدة، تعالي عنوان لبس المخيط ويتعدى إلى كل مخيط. أما مثل سماحة السيد يصرح بأن عنوان المخيط أصلا ما له قيمة، لم يرد في روايات أهل البيت، وبالتالي ليس هو موضوع الحرمة وليس هو المدار في الحرمة، وإنما المدار على صدق تلك العناوين التي ذكرها في المد والتي ستأتي. بل بعد من الأسئلة يسأل هكذا: هل يجوز أن يكون رداء المحرم أو أزاره مركبا من قطعتين خيطت إحداهما بالأخرى فأصبحتا كقطعة واحدة؟ شاهد أكو خياطة بينهما. الجواب: يجوز وإن كان الأحوط التجنب عنه، يجوز وإن كان أحوط التجنب عنه، مو من جهة الخياطة، الاحتياط استحبابي، لا من جهة أنه أكو شبهة أن ذن بعد ما يصير ثوبين، إذا خيطتهن مطلوب منك التجنب قطعتين، لأن يصير قطعة واحدة، هذا مطلب ثاني. لكن وجود الخياطة يؤثر أو لا يؤثر؟ لا يؤثر. في سؤال آخر يسأل هكذا: هل يجوز وضع صدرية مخيطة على كتف الحاج وصدره لأجل وقاية ثيابه من تناثر الشعر عليه أثناء حلق رأسه؟ هاي اللي لبسوها خلوها الحلاقين، هذه يجوز يخليها لو ما يجوز؟ أم أنه يعتبر من لبس المخيط وفيه الكفارة بعد محرم هو؟ الجواب: يجوز ولا كفارة فيه. ليه؟ هاي اللي جاي يخلوها ما يزق عليها واحد من تلك العناوين كما سنلاحظ في بيان تلك العناوين. طيب بعد من الأسئلة هكذا: هل يجوز للمحرم لبس النعال أو الخف أو الخف المخيطين يوم خياطة؟ الجواب: هذا يسألون هواي الحجاج عليه، أكو أجلكم الله يروح بنعلن هذا الجلد، هذا مخيط فهناك يريد يلبسه يتكشخ به ما أعرف شنو، فيجوز لو ما يجوز في حال الإحرام؟ يقول له جائز ما بي مشكلة. الجواب: يجوز له ذلك، لكن لا يجوز أن يلبس الخف الساتر لتمام ظهر القدم، هذا مطلب آخر راح يجي. من حيثية الخياطة يبقى جائز، النعل والخف ما يجوز من جهة أنه يسر تمام ظهر القدم، وسيأتي أن هذا من المحرمات، لكن بالنسبة إلى النعل فهذا لا يسر تمام ظهر القدم، إذا لم يسر تمام ظهر القدم يجوز لبسه وإن كان فيه خياطة. بعد من الأسئلة: هل يجوز لبس الحذاء الذي فيه خياطة الجواب يجوز، ولكن يلزم أن لا يكون ساترا لتمام ظهر القدم. هذا مطلب ثاني من حيث يد الخياطة، ما لكم مشكلة جائز. بعد من الأسئلة: هل يجوز للمحرم أن يلف عورته بقطعة من القماش لئلا تبدو لو سقط أزاره؟ الجواب يجوز، بعد مطلقة سواء كانت مخيطة أو لم تكن مخيطة. بل هذه مجموعة من الأسئلة وهي واضحة في ما ذكرنا. بعد هذه الملاحظات والتنبيهات نأتي إلى الكلام في نقاط هذه المسألة. هذه المسألة اشتملت على عدة نقاط. النقطة الأولى: يحرم على الرجل المحرم أن يلبس الثوب الذي فيه أزرار أو ما يفيد فائدة الأزرار، كما يحرم عليه لبس الدرع، ويحرم عليه لبس السراويل إذا لم يكن له أزرار. هاي ثلاث عناوين أفتى بها سماحة السيد. ومعنى الثوب الذي له أزرار هذا واضح، ثوب هذا الأزرار هذا الدقم احنا نسميها، او ما يفيد فائدتها، كل ما يفيد فائدة هذه الأزرار فهو محرم. مثل ايش؟ مثل اللاصق، هذا اللاصق اللي يخلوه هذا يفيد فائدة الأزرار. بعد مثل الزنجيل، زنجيل ايضا يفيد فائدة الأزرار. مثل هسه فد شيء جديد قاموا هناك نشوفه بالمواقيت، ميقات مسجد الشجرة أنا شايفه أكو يسوون هيك حلقة نايلون، نايلون أشبه بالدقمة الكبيرة الأزرار الكبيرة، ويخلو لها إطار، بعدين يجيبوها هذه يخلوها في ثوبي الإحرام في القميص ويعبروها من هذا الإطار فتكمش، هذا أشبه بالأزرار الصير. هذا جائز أو غير جائز؟ هذا هم مشكل تفيد فائدة الأزرار، وإن كان أكو كلام حصل بين الأخوة، ولكن بعدين واضح أنه هي تفيد فائدة الأزرار تشملها العبارة. بعد السؤال والجواب اتضح أنه يستشكل منها. بعد بعض الحجاج يجيب هذا القبق، قبق مع قنينة ماء مع مثلا بيبسي يجيبوه ويعبره بهذا القميص ويشدوه مثلا بتكة بخيط بشيء آخر على مود هذا القميص لا يقع، هذا أيضا يفيد فائدة الأزرار، نتيجة واحدة. فكل ما يفيد فائدة الأزرار هذا لا يجوز لبسه. فالثوب الذي يزره، يزره يعني يدقمه يخلي اللاصق يلصقه يزنجله، هذا لا يجوز له لبسه. الدرع ماذا يقصد منه؟ الدرع هو ما له فتحتان من اليدين، سواء كان له فتحة من العنق أم لم يكن له فتحة من العنق. فمثلا الدشداشة يصدق عليها أنها درع، فانيلة يصدق عليها أنها درع، وملابسنا المتعارفة اليوم هي أغلبها يصدق عليها أنها درع وأنها قميص أيضا، واضح؟ هذا معنى الدرع. فالدرع هو ما له فتحتان من اليدين. سماحة السيد هكذا يقول: الدرع أي يلبسه كما يلبس، بأن يخرج رأسه ويديه من الفتحات المخصصة لها. يظهر من عبارته أنه يكون إلى فتحتين من جهة اليدين وأكو فتحة شنو؟ من جهة الرأس. ولكن يصرحون أهل اللغة أنه لا، المدار في الدرع اليمن، على أن يكون لفتحتين من جهة اليدين، سواء له فتحة من الرأس أو ليس له فتحة من الرأس. هذا شلون نصوره؟ مثل الصاية مثلا أو الجبة اللي نلبسها، هذا بيها فتحتين من جهة اليدين، لكن فتحة من الرأس ما بيها، واضح؟ وإنما هي مفتوحة على طولها، فهذه يصدق عليها درع. أما إذا قلنا لابد من وجود فتحة من جهة الرأس بعد الصاية أو الجبة، بعد ما تكون شنو؟ درع، ما تكون درع. هذا فانيلة بلا درع، دشداشة تكون درع بها فتحة من جهة الرأس. هذا أسا ليس بمهم، مو مهم، بالتالي الأمر سهل من هذه الناحية. طيب، هذا بالنسبة إلى الدرع. السروال هو معروف، هذه السراويل أو البنطلونات، مثلا بنطلون هذا معناه واضح، هذا هو المتعارف، السروال هذا المتعارف في زماننا هذا. زين، هذه العناوين وردت في روايات أهل البيت، هذه العناوين الثلاثة دل على حرمتها ما جاء في صحيحة معاوية ابن عمار عن أبي عبد الله صلوات الله عليه: لا تلبس ثوبا له أزرار وأنت محرم إلا أن تنكسه. سيجي معنا شنو تنكسه، يجي بعدين بيان. ولا ثوبا تدرعه، تدرعه هاي مثل تنزل، يعني تتنزل، تدرعه يعني تتدرعه. ولا ثوبا تدرعه ولا سراويل إلا أن لا يكون لك أزار، ولا خفين إلا أن لا يكون لك نعلون. هاي خفين بعد مو يمنع، هاي تجي. هاي الصحيحة دلت على حرمة ثلاث عناوين: عنوان المزرر، وعنوان الدرع تدرعه، وعنوان السراويل، لأن ثلاثة. بعض الروايات أضافت عنوانين، أضافت عنوان القباء وعنوان القميص، فتصير العناوين خمسة، خمسة عناوين. طيب، وهذه العناوين الثلاثة هذا لا كلام فيها، ولهذا سماحة السيد أفتى أنه الرواية صريحة في ذلك. زين، النقطة الثانية، ناخذ النقطة الثانية أحسن نكمل بعدين. النقطة الثانية أنه الأحوط لزوما الاجتناب عن لبس الثياب المتعارفة، ثيابنا المتعارفة الأحوط وجوبا أن واحد يتجنب لبسها. مثل إيش؟ مثل الدشداشة، القميص، والقباء، والجبة، والسترة، وغيرها من ثيابنا المتعارفة. هذه أحوط وجوبا أن تتجنبها، محرمة على الأحوط وجوبا إن لم تزرها أو تتدرعها. وأما إذا تدرعها، لبستها مثل الدرع، صدق عليها عنوان الدرع، أو صدق عليها عنوان المزرر، فهذه شو تكون؟ تكون محرمة بنحو الفتوى، واضح؟ هذه يكون نلتفت لها. سماحة السيد احتاط في الثياب العادية إذا شنو؟ لم يصدق عليها أنها درع ولم تزرها، ما يصدق عليها مزرق، لأنه المزرق شنو اللي هذا بعد تجعل الأزرار بعضها بالبعض الآخر، هذا المزرق. فإذا لم يصدق عليها أحد العنوانين تكون حرمتها بنحو احتياط الوجوب. وأما إذا صدق العنوان بعد تدخل بالقسم الأول، القسم الأول تدخل، فشو تكون؟ تكون فتوى محرمة، واضح؟ وإلا راح يصير تهافت، يصير تهافت، أنه هاي ملابسنا العادية إذا صدق عليها درع أو أنها مزرق ثوب له أزرار. طيب ليش تحتاج سيدنا بعد الجملة؟ سبق قلت إذا صدق عنوان الدرع أو المزرق شو يكون؟ محرم بنحو الفتوى. وإذا صدق عليها ذني بعد بنحو الفتوى، شلون تقول أحوط وجوبا؟ واضح؟ يقول قال أحوط وجوبا لأنه قيد العبارة بعدين، قال ولا أحوط لزوما حرمة الثياب المتعارفة كما سنقرأ العبارة إن لم يزرها أو يتدرعها، أما إذا زرها أو تدرعها فصدق عليها أنها ثوب مزرر أو درع فتكون محرمة بنحو الفتوى. طيب هذا الثاني باعتبار أنه إذا لم يزرها، إذا زرها أو تدرعها قلنا تدخل في القسم الأول فتكون مشمولة لصحيحة معاوية بن عمار التي دلت على حرمة تلك العناوين. أما إذا لم يزرها ولم يتدرعها فاحتاط سماحة السيد بالاجتناب عنها إذا لم يزرها أو يتدرعها، باعتبار أن صحيحة معاوية وإن نهت عن لبس المزرر ثياب التي المزررة ولكنها مطلقة من هذه الناحية، يعني سواء شددت الأزرار أو لم تشدها، حيث هكذا ورد فيها لا تلبس ثوبا له أزرار، له أزرار بس شددتها أو لم تشددها مطلقة من هذه الناحية. ولكن بعض الروايات، روايات الطيلسان يعبرون عنها، هذه إجت بينت أن الثوب المزرار إنما يحرم إذا شددت أزراره، إذا شديتها شو يكون؟ يكون محرم. مثلا نقرأ جاء في صحيحة يعقوب بن شعيب سألت أبا عبد الله صلوات الله عليه عن المحرم يلبس الطيلسان المزرور فقال نعم، سألته يلبس الطيلسان المزرور اللي بي أزرار بي دقم، قال نعم، وفي كتاب علي صلوات الله عليه لا يلبس طيلسانا حتى ينزع أزراره، فحدثني أبي أنه إنما كره ذلك مخافة أن يزره الجاهل عليه. وفي صحيحة الحلبي إنما كره ذلك مخافة أن يزره الجاهل، فأما الفقيه فلا بأس أن يلبس. فميز بين الفقيه اللي يعرف الحكم الشرعي، الفقيه يعني اللي يعرف الحكم الشرعي، وبين الجاهل اللي ما يعرف الحكم الشرعي، فهذا الجاهل ربما يشد هذه الأزرار. هذه الروايات دلت على أن المزرار إنما يحرم إذا شدت أزراره، واضح؟ والرواية واضحة وصريحة في حرمة شد الأزرار، وإن كانت واردة هي في الطيلسان بس ما على خصوصية الطيلسان، إنما شنو الطيلسان؟ وشنو الطيلسان؟ الطيلسان ثوب يحيط بالبدن ينسج بطريقة يكون خالي من التفصيل فصال يعني والخياطة، وخالي من الخياطة في الجملة، ولا هو بي أزرار بي خياطة قليلة لكنه يعني يكون بطريقة هالشكل لا يوجد فيه خياطة، هذا يعبر عنه الطيلسان. زين، من هذا يفهم أن اللباس المتعارف في زماننا هذه إذا شد الأزرار فتدخل في العنوان الأول، تكون ثوب ماذا؟ مزرر، فيكون محرم. إذا لم يشد الأزرار فحينئذ من باب الاحتياط يحرم لبسها، واضح؟ قال نطبق هالمقدار هذا، قال لا يجوز للمحرم أن يلبس ثوبا يزره أن يربط بعضه بالبعض الآخر بأزرار أو ما يفيد فائدتها. هذا الثوب المزرر هذا معناه مو بس بأزرار، لا، وأن تشد الأزرار هنا يكون محرما بنحو الفتوى، أو ما يفيد فائدة الأزرار قلنا مثل هذا الشريط اللاصق أو مثل الزنجير أو ما شابه ذلك، أو يتدرعه هذا العنوان الثاني أي يلبسه كما يلبس الدرع بأن يخرج رأسه ويديه من الفتحات المخصصة لها، كما لا يجوز له لبس السراويل، هذا العنوان الثالث، وما يشبهه في ستر العورتين كالبنطلون إلا إذا لم يكن له أزار. هذه اختلفت النسخ. الموجود بالرواية أزار، قرينا رواية صحيحة معاوية قال إلا أن تنكسه ولا ثوبا تدرعه ولا سراويل إلا أن لا يكون لك أزار، واضح؟ وهو المناسب، مناسب أزار، أنه إذا ما عندك أزار فهو لا يجوز لبس السروال، لكن إذا أزار ما عندك، ما عندك أزار وما تبقى مكشوف العورة، فيجوز أن تلبس السراويل، واضح؟ مو أزرار، لأنه ما يناسب عادة سراويل لا أزرار فيها، لكنه النسخ اختلفت، نسخ المناسك بطبعاتها المختلفة اختلفت. أنا هذه الطبعة القديمة عندي مكتوب بها أزار، طبعت طبعة أخرى مكتوب بها أزرار، طبعة أخرى مكتوب أزار، طبعات مختلفة ترددت هذه العبارة بين أزار وأزرار، لكن المناسب أنه أزار، وهذا اللي يناسب. إذا ما عندك أزار تلبس السراوي، والرواية أيضا وردت في هذا المعنى وهو المناسب، واقع الحال هم كذلك، يعني السراويل ما بيها أزرار، أزرار تكون عادة في القميص وما شابهه. زين، والأحوط لزوما، هذه النقطة الثانية، أن يجتنب لبس الثياب المتعارفة كالقميص. وشو القميص؟ قالوا القميص كل ثوب له فتحة من العنق، من العنق، سواء له فتحتان من اليدين أم لا. المزاقة الواضحة الفانيلة مثلا، فانيلة هذه هي قميص. والقباء، القباء في مجمع البحرين هكذا عبر، هو ما يلبس، بس هالشكل، هو ما يلبس. أما شنو كيفيته، شكله شلون؟ أحد الأساتذة قال لعل مصداقه في زماننا هو الجبة، الجبة اللي يلبسوها طلاب العلم، يقول هذه يحتمل أنها مصداق للقباء. والجبة، هو عم ذكر الجبة سماحة السيد، بس يصير هذا عطف بعد بيان،
بأنه يوضع على الرأس مثلا.
لا أخو، هو كلامنا بالملابس، احنا ما له معنى يوضع على الرأس، لا مو هذا الجزمة. على كل حال هذا مو مهم. والجبة والسترة والثوب العربي الدشداشة مطلقا، وإن لم يزرها أو يتدرها، هذا مطلقا هو فسر الإطلاق، مرة الإطلاق يجي شنو بشقين، مرة إطلاق بهذا المعنى، هذا اللي فسر شنو مطلقا، قال وإن لم يزرها أو يتدرها، يعني الأحوط لزوما حرمة هذه العناوين إن لم يزرها أو يتدرها، يعني مطلقا محرمة. أما إذا زرها أو تدرعها شو يصير؟ صير فتوى محرم، لأن راح تدخل في الثوب المزرع وتدخل في الدرع، ولا معنى لأن تقول حتى وإن زرها أو تدرعها يبقى بنحو الاحتياط اللزوم، قلت هذا تهافت يصير، خذ صدق عنوان المزرع أو الدرع، وشون حين أذن يصير احتياط وجوبي، هناك قال فتوى، هنا شون يصير احتياط وجوبي. فواضح المقصود من العبارة، هذا إطلاق بهذا المعنى مو فرديا به، يعني سواء زرها أو لا، سواء تدرعها أو لا، لا لا مو هذا المقصود، هو فسر الإطلاق مطلقا بهذا المعنى، أنه وإلا يزرها أو يتدرعها، فإذا زرها أو تدرعها تدخل تحت عنوان المزرر والدار. طيب، قال نعم يجوز له، هذا يأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.